أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الحق والداعي بالصدق والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآله كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وبعثه اللهم مقاما محمودا. اتقوا الله عباد الله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الصبر أحسن حلل الإيمان وأشرف خلائق الإنسان. يحتوي تراث علي عليه السلام على ثراء كبير في المسألة الأخلاقية، لا نجد له مثيلا في تراث أي من القادة الدينيين والاجتماعيين، حيث تحدث كثيرا عن أهمية الأخلاق ودورها في حياة الفرد والمجتمع، وتناول تقريبا جميع مفردات الصفات الأخلاقية في جانبي الفضائل والرذائل، علما بأنه نحن لا نطمئن بأن كل ما قاله الإمام قد نقل إلينا. هناك كثير من تراث الإمام لم يصل، ولكن هذا الثراء نجده في هذا التراث المنقول، حتى في حدود هذا التراث المنقول. ومن المفردات الأخلاقية التي احتلت مكانا واسعا في تراث الإمام علي عليه السلام مفردة الصبر. طبعا ينبغي أن نشير إلى أن تراث الإمام في المسألة الأخلاقية تتكامل فيه النظرية مع التطبيق، كلام مع سيرة عملية مارسها أمير المؤمنين علي عليه السلام. مفردة الصبر تحدث الإمام عنها كثيرا، عشرات الكلمات والنصوص الواردة عن علي عليه السلام حول الصبر. الإمام فيما روي عنه يقول: إن للصبر جذرا مهما في شخصية الإنسان، أصلا أساسا في شخصية الإنسان، وهو يقول عليه السلام: أصل الصبر حسن اليقين بالله. الإنسان اللي عنده يقين بالله أن الله لا يفعل به ولا يريد به ولا يجري عليه إلا خير وإلا ما هو صالح، سواء أدرك المصلحة أم لم يدركها، عرفها أم لم يعرفها، هذا الإنسان أرضيته لملكة الصبر تكون أرضية كاملة. الصبر في رأي علي عليه السلام لا يعني الخنوع، وإنما يعني الإرادة القوية. لذلك يقول علي عليه السلام: الصبر شجاعة، الصبر ليس خنوعا، ليس استسلاما، وإنما هو شجاعة. قد يكون شجاعة المواجهة للمشكلة، وقد يكون شجاعة تحمل المشكلة حينما لا يستطيع الإنسان مواجهتها. الصبر عند علي عليه السلام هو وسيلة لتجاوز المشاكل وليس للخنوع للمشاكل. قال عليه السلام: الصبر عون على كل أمر، من ركب مركب الصبر اهتدى إلى مضمار النصر. بالتالي كل مشكلة تمر بالإنسان فإنه سيتجاوزها عاجلا أم آجلا، وعليه أن يتجاوزها بأقل قدر من الخسائر. اسمعوا هذه الكلمة الرائعة لعلي عليه السلام: إن للنكبات غايات لا بد أن تنتهي إليها، فإذا حكم على أحدكم بها فليطأطئ لها ويصبر حتى تجوز. تالي مشكلة راح تمر، فعليك أن تطأطئ رأسك لهذه المشكلة حتى تجوز. على الأقل الصبر يساعدك على تخفيف تداعيات المشاكل. يقول عليه السلام فيما روي عنه: بالصبر تخف المحنة، الصبر يهون الفجيعة. إذن الصبر وسيلة للتخفيف وللحد من أضرار المشاكل. لكن ما هو الصبر؟ الإمام علي عليه السلام يعرف الصبر، قال فيما روي عنه عليه السلام: الصبر أن يحتمل الرجل ما ينوبه ويكظم ما يغضبه. طبعا الرجل هنا بمعنى الإنسان، ليس الرجل في مقابل المرأة. أن يحتمل الرجل ما ينوبه، نائبة، مشكلة أصابته يتحملها، ويكظم ما يغضبه، شيء يغضبه لكنه يكظمه، لا يتفاعل معه كممارسة خارجية. والصبر عند علي عليه السلام على أقسام، كما ورد عنه أنه قال: الصبر إما صبر على المصيبة أو على الطاعة أو عن المعصية، وهذا القسم الثالث أعلى درجة من القسمين الأولين، يعني الصبر عن المعصية. الصبر كيف يصير عند الإنسان؟ هل هو حالة مزاجية تكوينية؟ ناس الله خلقهم يصبروا وناس الله خلقهم ما يصبروا؟ لا، الإمام علي عليه السلام يشير في هذا المورد وفي كثير من المفردات الأخلاقية إلى أن الأخلاق كسبية، بإمكان الإنسان أن يكتسبها، أن يتدرب عليها. ورد عنه عليه السلام: عود نفسك الصبر على المكروه فنعم الخلق الصبر. أنت تعود، تدرب. وعنه عليه السلام: أفضل الصبر التصبر. حاول أن تمارس هذه الحالة، حتى لو أنت تعيش ألم ومضض تصبر. أفضل الصبر التصبر. طبعا هناك صبر يرتبط بالشأن الذاتي، مرض، خسارة، مشكلة يتعرض لها الإنسان فيما يرتبط بينه وبين نفسه، يعني موضوعه هو الشخص الذاتي. وهناك صبر أهم وهو في الشأن الاجتماعي، أن يصبر الإنسان في علاقاته مع الآخرين. في علاقاتك مع الآخرين أن تتحلى بالصبر. أساسا هذا هو الامتحان الكبير الذي وضعه الله أمام الإنسان في هذه الحياة. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. امتحانك هو في علاقاتك مع أبنائك، مع زوجتك، مع والديك، مع جيرانك، مع موظفيك، مع رؤسائك، مع المجتمع. هذا امتحان، تصبر في علاقاتك الاجتماعية أم لا. بعض الناس ليس لديهم صبر في علاقاتهم الاجتماعية، إذا في حياته العائلية واجه مشكلة ما يصبر، ما يتحمل المشكلة مع أبنائه، مع جيرانه، مع الناس. ولذلك النصوص تؤكد على أهمية الصبر في العلاقات الاجتماعية، مثلا في العلاقة بين الزوجين، الزوج وزوجته، يحتاج الإنسان إلى مستوى من الصبر. زوجتك إنسان، وبالتالي هذا الإنسان تنتابه ظروف، لديه مزاج، لديه حالات مختلفة. زوجتك مو جاية إليك توصايا، يعني أنت حددت مواصفات معينة والله خلق لك واحدة على المواصفات اللي أنت تريدها. ترى حتى الزوجة اللي تجي توصايا، الزوج ممكن هو يتغير مزاجه، يتطلب أشياء ثانية، يعني أثناء الحياة تصير عنده متطلبات أخرى، تصير عنده أمزجة أخرى. وكذلك يقال للزوجة، أيضا الزوج إنسان. ولذلك وردت عندنا نصوص حول الصبر بين الزوجين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. حتى بالنسبة إلى الجيران، جيرانك لازم تصبر أيضا في العلاقة معهم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى. جارك يؤذيك وانت تصبر عليه. الصبر في العلاقات الاجتماعية مسألة مهمة جدا، وخاصة لمن يعمل في الشأن الاجتماعي. الآن الحمد لله في كل مجتمع هناك من يعمل في الشأن الاجتماعي، متطوعون في المجال الديني، يعملون في المجال الثقافي، في المجال الخيري، في المجال السياسي الحقوقي. الذي يعمل في الشأن الاجتماعي يحتاج إلى دروع من الصبر والتحمل، لأن المجتمع الذي يتعامل معه فيه جهال، فيه حاسدون، فيه حاقدون، فيه مغرضون، فيه مخالفون له في الرأي، هو عنده رأي، هم عندهم رأي، في تنافس في مختلف العوامل. لذلك الإنسان لازم يتحلى بالصبر في الشأن الاجتماعي. بعض الناس يدخل في العمل الاجتماعي في الجمعية أو في النادي أو في عمل ديني، إذا شاف المشاكل وش لي أنا بهالمشاكل، ينكفئ، ينطوي على نفسه، هذا ما عنده صبر، هذا مو فخر أن الواحد ينسحب من الشأن الاجتماعي. كل واحد يقدر ينسحب، الفخر أن تقوم بدورك، لأن الدور الاجتماعي والعمل الاجتماعي مسؤولية، أن تقوم بدورك وتتحمل ما يأتي إليك وعليك. وبعد أن طوفنا بالنظرية نأتي في مجال التطبيق، وكيف كانت سيرة علي بن أبي طالب في التحمل والصبر. واقعا حينما يقرأ الإنسان هذا الجانب من حياة علي يشعر بمدى المضاضة، مدى الألم، مدى العناء الذي تحمله أمير المؤمنين عليه السلام في الصبر على المجتمع الذي كان يعيش فيه. ماذا صنع علي؟ هل آذى أحد؟ هل أساء لأحد؟ هل أجرم في حق أحد؟ كان يخدم الناس، ينفع الناس، هو الذي أشاد الدين، هو الذي بنى المجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الدين الذي أشاده علي بسيفه وجهاده تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المجتمع الذي ضحى علي من أجل أن يقوم كيانه. لكن ماذا عانى علي من ذلك المجتمع وفي ظل ذلك الكيان الاجتماعي؟ قال عليه السلام في إحدى كلماته: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. وقال في كلمة أخرى: فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجى، وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم، وآلم للقلب من وخز الشفار، يعني واخذ السكاكين. طبعا كان علي مهيئا لهذا الأمر، لم يكن متفاجئا، يعني مو مثل الإنسان اللي يعمل لخدمة المجتمع ويتوقع أن المجتمع راح يكافئ، لا، علي كان يتوقع أن المجتمع قد يتعامل معه أو سيتعامل معه بهذا التعامل. ورد عن علي عليه السلام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملتي، وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني، وأن هذه ستخضب من هذا، يعني لحيته من رأسه. في روايات كثيرة في مصادر السنة والشيعة بهذا الاتجاه. في رواية: اشتكى علي عليه السلام من مرض شكاة، فعاده أبو بكر وعمر، جاء لعيادته وخرج من عنده، فأتيا النبي صلى الله عليه وآله فسألهما: من أين جئتما؟ قال: عدنا عليا، جينا من عيادة علي. قال: كيف رأيتما؟ كيف صحته؟ كيف وضعه؟ قال: رأيناه يخاف عليه مما به، يعني وضعه الصحي شديد، يمكن يموت، يخاف عليه مما به. قال صلى الله عليه وآله: كلا، إنه لن يموت حتى يوسع غدرا وبغيا. لازم أول ياكل باغي من هذه الأمة، حتى يوسع غدرا وبغيا، وليكونن في هذه الأمة عبرة يعتبر به الناس من بعده، يصير قدوة، يصير نموذج في تحمل الألم والمشاكل. وهناك رواية عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فمر بحديقة، فقال علي عليه السلام: ما أحسن هذه الحديقة؟ قال صلى الله عليه وآله: حديقتك في الجنة أحسن منها. حتى مر بسبع حدائق، كل ذلك يقول علي: يا رسول الله، ما أحسن هذه الحديقة؟ فيرد عليه النبي: حديقتك في الجنة أحسن منها. ثم وضع النبي صلى الله عليه وآله رأسه على إحدى منكبي علي، منكبي علي، فبكى. قال له علي: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك حتى أفارق الدنيا. قال علي: فما أصنع يا رسول الله؟ قال: تصبر، تصبر. قال عليه السلام: ويسلم ديني، هذا المهم، أصبر، بس أنا ما أبغى يعني على حساب الدين. قال: لا، ويسلم لك دينك. واقعا عانى الإمام علي، ولذلك أي إنسان يعمل في الشأن الاجتماعي ويواجه المشاكل عليه أولا أن يقرأ معاناة علي بن أبي طالب، شوف ماذا عانى هذا الإمام، ماذا واجه هذا الإمام. قال عليه السلام: لقد ظلمت عدد الحجر والمدر، لقد ظلمت عدد الحجر والمدر. وعنه عليه السلام: ما لقي أحد بين الناس ما لقيت، ما حد واجه مثل ما أنا واجهت، حتى وهو حاكم، حتى وهو في موقع الخلافة والحكم. يقول عليه السلام: لقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. شعوب هي تخاف أن الحكام يظلموها، لكن أنا كحاكم أخاف أن الرعية هي التي تظلمني. كلمات علي تدمي وتؤلم القلب من شدة المعاناة، يقف أمام أصحابه يقول لهم: لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما، لقد ملأتم قلبي قيحا. شو مسوي علي حتى هالشكل يسويه؟ لقد ملأتم قلبي قيحا، وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، إلى آخر كلماته عليه السلام على هذا الصعيد، إلى أن كتب الله تعالى له الشهادة في محراب صلاته وهو في مثل هذا اليوم، وهو يودع الدنيا ويعاني آلام تلك الضربة والسموم التي كانت في ذلك السيف. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، ووفقنا الله للاقتداء بك، وثبتنا الله تعالى على ولايتك، ورزقنا الله تعالى في الآخرة شفاعتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.